بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: كتاب الشهادات. شروط من تقبل شهادته ستة: الأول البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان، الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه، الرابع الإسلام، الخامس الحفظ، السادس العدالة. ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة ولا تقبل شهادة فاسق. الثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الشروط يذكرها المؤلف في الشاهد في كتاب الشهادات: الشاهد الذي تقبل شهادته وتعتبر. فأولها يقول: البلوغ، يعني أن يكون بالغا. والبلوغ معلوم أنه يعرف إما ببلوغ الإنسان 15 سنة، أو بالإنبات، أو بإنزال المني. هذه هي الشروط، هذه علامات البلوغ. يقول المؤلف: بناء على اشتراط البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي، لا تقبل شهادة الصبي، لأن اشتراطها البلوغ. ومفهوم كلامه أنها لا تقبل مطلقا، لا تقبل مطلقا، لا فيما بين الصبيان لو حصلت جراح، الصبيان فيما بينهم لو حصل بينهم جراح فلا تقبل شهادتهم. فمراد المؤلف هنا أنه لا تقبل شهادتهم مطلقا على أي حال، ولو شهد بعضهم على بعض. قالوا: ولو شهدوا قبل الافتراق، قبل أن يفترقوا من ملعبهم أو نحو ذلك، لأنه قبل الافتراق تبعد يعني تهمة أن يلقن هذا الصبي شيئا، فلا تقبل سواء كانت على بعضهم أو قبل الافتراق أو بعد الافتراق مطلقا. وقال بعض العلماء: تقبل شهادة الصبيان على بعضهم إذا شهدوا قبل الافتراق، إذا شهدوا قبل الافتراق. وقال ابن القيم: عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على بعضهم بعضا، ولو لم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت. إذن الصحيح أنها تقبل شهادة الصبيان على بعضهم البعض. هذا الشرط الأول. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة المجنون ولا المعتوه، لأن هذا المجنون لا يعي، والمعتوه وإن كان أقل حالا من المجنون لكن لا تقبل شهادته لعدم وجود العقل. يقول: وتقبل ممن يخنق أحيانا، أي يجن أحيانا في حال إفاقته، يعني شخص يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فإذا كان قد تحمل هذه الشهادة في حال إفاقته وفي حال صحته وهو بوعيه ثم أداها في حال إفاقته فهذا صحيح، لكن إن كان مجنونا مطبقا أو معتوها فهذا لا تقبل شهادته أداء ولا تحملا. نعم، فإذا أداها في حال إفاقته قبلت لأنها حالة أديت من عاقل، شهادة أديت من عاقل فتقبل. نعم.
الثالث الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه.
نعم، الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يبين عما في نفسه لا تقبل شهادته. يقول: ولو فهمت إشارته، ولو كان هذا لا يتكلم لكنه يشير، يقول هذا مثلا ضرب هذا أو نحو ذلك، والآن هناك لغة تسمى لغة الصم أو لغة الإشارة تؤدى تفهم، إذا أتي بمترجم فهم كلامه، فهو يقول هنا: لا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين ما يكفي فيها الظن. نحن لو فسرنا كلامه لم نكن على يقين أنه شهد بكذا، لكن يغلب على الظن أنه أراد كذا، فيقول: لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين إلا إذا أداها بخطه. إنسان يستطيع الكتابة فكتب: رأيت فلان يضرب فلانا، أو رأيت فلانا دفع مالا لفلان، أو أشهدني على دفع مال كذا وكذا، فهنا تقبل لدلالة الخط على الألفاظ، وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات. الأعمى يجوز أن يشهد في المسموعات إذا كان يعلم المتكلم أنه فلان ابن فلان الفلاني، فإذا استشهد شهد بأني سمعت فلان ابن فلان يعرف كلامه ويعرف نسبه، لا يختلف عليه الأصوات يعني، فهنا تقبل شهادته شهادة الأعمى في المسموعات وفيما رآه قبل عماه. لو أن هذا الأعمى رأى شخصا أعطى شخصا مالا قبل أن يصيبه العمى، فقال: أنا أشهد في السنة الفلانية أن فلانا دفع إلى فلان مبلغا من المال قدره كذا، فتقبل شهادته فيما رآه قبل عماه إذا عرف الفاعل. نعم.
الرابع الإسلام.
الرابع الإسلام: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني من المسلمين، فلا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله، شهادة الكافر لا تقبل ولو على مثله إلا في سفر على وصية مسلم كان أو كافر. وقيل تقبل شهادة الكافر على مثله، واختار هذا شيخ الإسلام، قال: إذا الكافر شهد على مثله تقبل شهادته على مثله، لكن لا تقبل على مسلم. نعم.
الخامس الحفظ،
لأن الله عز وجل قال في شاة الوصية: يا أيها الذين آمنوا شاة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إذا وعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم أصابتكم مصيبة الموت. نعم.
الخامس الحفظ،
نعم، أن يكون حافظا، فلا تقبل شهادة المغفل أو من عرف بكثرة السهو والنسيان. إنسان يسهو كثير، ربما يقول فلان أعطى فلانا 1000 ريال وينسى، فيقول أعطاه 2000، أعطاه 3، لأنه نسي. فإذا كان كثيرا النسيان كثير السهو لا تقبل شهادته، لا بد أن يكون حافظا ضابطا لما يراه أو يسمعه. نعم.
السادس العدالة،
نعم، السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان، يعتبر لها شيئان ذكرهما: الأول الصلاح في الدين، والثاني استعمال المروءة. والعدالة في اللغة معناها الاستقامة من العدل ضد الجور، هذا في أصل معناها، وشرعا استواء أحوال الشاهد في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. والمؤلف عرفها أو بينها، قال: أداء الفرائض بسننها الراتبة، أن يؤدي الفرائض الصلوات الخمس والجمعة، أداء الفرائض بسننها الراتبة، لأنه إذا فرط في السنن الراتبة هذا دليل على تساهله في دينه، فربما يكون لهذا دلالة على أن يتساهل في شهادته. واجتناب المحارم، نجتنب المحرمات بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. اجتنب المحرمات، لا يدمن، لا يأتي كبيرة من كبائر الذنوب، وهي التي ختمت بلعن أو توعد الله عليها بنار أو رتب عليها حد من الحدود، لا يأتي كبيرة. فلو أتى كبيرة من الكبائر لا تقبل شهادته، ولا يدمن على صغيرة، لا يستمر على صغيرة، وإن كانت صغيرة من صغائر الذنوب لكن الاستمرار عليها والإصرار عليها قد يجعلها كبيرة من الكبائر. فإذن هذا هو العدل الذي يؤدي الفرائض بسننها الراتبة، ويجتنب المحارم صغيرها وكبيرها، لا يصر على الصغائر ولا يفعل الكبائر، ولا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى: كونوا قوامين، أو لقوله تعالى في يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لا تأخذوا خبره. بعض العلماء قال: ما قال الله عز وجل ردوا خبر الفاسق، لكن قال تبينوا، تثبتوا من هذا الخبر الذي قاله، قد يكون صحيحا قد يكون صدقا، قال فتبينوا، ما قال ردوه. وفاسق قد يكون فاسق بالفعل، كالزنا ونحوه هذا فاسق بالفعل، أو قد يكون فاسقا ليس بالفعل لكن بالاعتقاد كاعتقاد الرافضة والقدرية والجهمية وما أشبه ذلك من الفرق المخالفة في اعتقاداتها. نعم.
الثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه.
يعني الأمر الثاني الذي تعتبر له العدالة، هناك عرفنا فعل المأمورات واجتناب المحظورات بصفة عامة، هذه العدالة الأولى التي أو النوع الأول. النوع الثاني في العدالة استعمال المروءة الإنسانية، وفسرها قال هو فعل ما يجمله ويزينه، يعني هذا الإنسان فيه مروءة من سخاء وحسن أخلاق وكرم، هذه من المروءة، واجتناب ما يدنسه ويشينه من الأمور المزرية. لا تراه في فعل لا يليق بمثله، إنسان تجده في السوق، أول كان يقولون يأكل ويشرب، والآن الناس تأكل وتشرب في السوق، لكن ربما يكون لهذا هيئة معينة، إنسان يأخذ له سندويش أو شيء ويأكل أمام الناس في الشارع، ربما يكون في بعض المجتمعات هذا من خوارم المروءة، وهذا يختلف لا شك أنه من مجتمع لآخر. فالمجتمع إذا اعتاد على أن شيئا من الأمور يخالف المروءة يجتنبه هذا، وقد يكون في مجتمع آخر لا بأس بمثل هذا العمل، فبحسب المجتمع، هذه خوارم المروءة بحسب المجتمع، والله أعلم. نعم.
ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.
يعني هذه الشروط لا نقبل الشهادة إلا إذا اجتمعت في الإنسان، وإذا كان في الإنسان مانع من الموانع، يعني مثلا الصبا صبي ثم بلغ زال المانع، أو كان مجنونا ثم عقل زال المانع، أو كان كافرا ثم أسلم زال المانع، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم.
نعم. هذه موانع الشهادة، ما تقدم هو في الشهادة في شروطها، والحكم لا يقبل إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. فهنا ذكر لك الشروط وعددها لك، قال لك من يريد أن يشهد لا بد أن يكون في هذه الشروط، وهنا ذكر لك الموانع التي تمنع من الشهادة. قد يكون الإنسان في هذه الشروط كاملة، لكن فيه مانع يمنعه من الشهادة، وهذا قال: لا تقبل شهادة، أو واحد لا تقبل شهادة عمودي النسب، يعني لا تقبل شهادة الآباء وإن علوا لأبنائهم، فلا تقبل شهادة الأب لابنه، ولا شهادة الجد لابن ابنه، وهكذا وإن علوا، ولا تقبل شهادة الأبناء لآبائهم وإن سفلوا، يعني ابن 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 لا يشهد لأبيه، فيقول لا تقبل شهادة بعضهم لبعض كشهادة الأب لابنه للتهمة ولقوة القرابة. الإنسان ربما يشهد لأبيه ويتهم في ذلك أنه يريد إيصال النفع لأبيه أو لدفع الضرر عنه، وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه والعتيق لمعتقه. نعم.
ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم.
ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر لوجود الصلة بينهما، فاحتمال أن تشهد المرأة لزوجها لتوصل له نفعا أو لتدفع عنه ضررا، وهكذا الزوج. وتقبل عليهم، لو شهد الابن على أبيه تقبل، لو شهد الأب على ابنه تقبل، لقوله تعالى يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذن يشهد عليه ولا يشهد له، لا يشهد له لكن يشهد عليه. نعم.
ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا.
ولا كل من يجر إلى نفسه بالشهادة نفعا، كشهادة السيد لمكاتبه مثلا من أجل أن يوفيه دين المكاتبة، أو يدفع عنه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ، لأنهم يتحملون الدية في الخطأ، فإذا قدحوا في الشهود لم يصح لا تكون عليه دية، فهم يريدون دفع الدية، دفع الضرر عن أنفسهم. نعم.
ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه ومن سره. نعم. مساءة شخص.
ولا يشهد عدو على عدوه، لكن لو شهد عدو لعدوه صح، لكن لا يشهد عليه لاحتمال أن يوصل إليه ضررا، كمن شهد على من قذفه لظهور العداوة بينهم، إنسان قذف شخص ثم شهد عليه احتمال يريد أن يوصل إليه ضرر. نعم.
ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه،
يعني هذا ضابط العداوة، العداوة كل من سره ومساءة شخص أو سره غمه فهو عدوه، هذا هو المقصود. لكن لو كان هذا العداوة بينهما في الدين هل تمنع من الشهادة؟ لا، العداوة في الدين لا تمنع من الشهادة، فيجوز أن يشهد المسلم على الكافر والسني على المبتدع، فهذا ويشهد العدو لعدوه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة الرجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه رجلان.
يعني هذه الشهادة أولا من حيث العدد، هناك من الأمور ما لا تقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال، وهناك من الحقوق ما تقبل فيه شهادة الرجال فقط وما عدا الأموال وما يتعلق بها، وفي حقوق تقبل فيها شهادة الرجال والنساء، وفي أمور تقدم فيها شهادة النساء، يعني هذا توازن. أمور لا يقبل فيها إلا أربعة رجال، قال: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة رجال يشهدون به، لقوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ولا يكفي، طبعا هنا لو أتى بأقل من هذا العدد لا يكفي في إقامة حد الزنا وفي حد اللواط، لأنه ملحق بالزنا. لو شهد ثلاثة على رجل أنه زنى ونكل الرابع هؤلاء الثلاثة يحدون حد القذف ولا يقام الحد على الزاني، لأن المقصود من هذا الحد أو في من هذه الأمور هو الستر، هو الستر. فإذا حصل ذلك بأربعة شهود انتفى هذا الأمر، ويكفي على من أتى بهيمة الرجلان لأن موجبه التعزير، يعزر من أتى بهيمة. نعم.
ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه رجلان،
رجلان دون النساء، رجلان فقط. هذا القسم الثاني، ويقبل في بقية الحدود كالقذف والشرب، شرب الخمر، والسرقة وقطع الطريق ونحو ذلك. نعم، يقبل فيه رجلان فقط ولا يقبل فيه النساء. نعم.
ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي.
نعم، يقبل في المال وما يقصد به البيع، وما يقصد به المال على وجه العموم رجلان، يأتي بشاهدين على أنه باعه، على أن الثمن مؤجل ونحو ذلك، ورجل وامرأتان، رجل وامرأتان كما أمر الله عز وجل بذلك. فهنا تجوز شهادة المرأة على المال وما أشبهه، تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ورجل ويمين المدعي، يأتي بشاهد ويحلف يمين تقوم مقام الشاهد الآخر في هذه الأمور التي ذكرها. نعم.
وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة.
نعم، يعني هذه الأمور في الغالب التي لا يطلع عليها الرجال تقبل فيها شهادة النساء، يعني امرأة ادعت أن زوجها لم يأتيها ولم يطأها وأنها بكر ونحو ذلك، ترى النساء فيشهدن مثلا أنها ليست بكرا أو أنها بكر، هذا يتعلق بالنساء، أمور تخص النساء. فإذا قبلت فيها شهادة النساء، حتى بعض الأشياء مثل الرضاع قد يكفي فيه امرأة واحدة، لو شهدت امرأة واحدة في هذا يكفي. يقول والرجال، ويقبل الرجال والرجل فيه كالمرأة، يعني يجوز شهادته، بل قال بعضهم أولى الرجل، يعني في من حيث الذاكرة لا من حيث الاطلاع على عورات النساء. نعم.
ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن
نعم.
أتى،
لاحظ، رجل أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين في القود، والقود القصاص، وذكرنا القصاص ما يتعلق بالرجال، لكنه أتى هنا برجل وامرأتين أو برجل أو بشاهد ويمين، قال لم يثبت به قود ولا مال. طيب هذا ما ثبت القود، ما يثبت المال، الدية مثلا، لأنه إذا لم يثبت القود لم تثبت الدية، فهي تابعة للقود ليست أصلا مستقلة. يعني إذا عفوا مثلا استوجبوا القود، فإذا ثبت القود وعفوا عن القود إلى المال كان فيه الدية، لكن إذا لم يثبت أصلا القتل فلا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين، هكذا قال. نعم.
وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع.
ثبت المال لعدم، ولم يثبت القطع لعدم كمال البينة، لأن هذا حد، القطع يحتاج إلى شهادة رجل وإلى شهادة رجلين، القطع حد يحتاج إلى شهادة رجلين، فلم تكتمل البينة فلا قطع. لكن المال، المال ليس بدلا عن القطع، حتى قد يلزمه القطع ويلزمه المال. فلو شهد رجل وامرأة أو شاهد ويمين على أن ماله عند فلان، فهذا يثبت المال ولا يثبت القطع. لاحظ الفرق بينه وبين المسألة الأولى، هنا المال ليس بدلا عن القطع، وهناك المال بدل عن القصاص فلم يثبت، وهنا ليس بدلا فيثبت. نعم.
وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وثبتت البينونة بمجرد دعوة.
وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين في خلع ثبت له العوض لأنه مال، وثبتت البينونة بمجرد دعواه لإقراره على نفسه بخلعها على مال ثبت بتلك البينة. نعم، هذا المقصود، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هذا السائل الأخ يقول: إذا كان الإنسان قد حج عن نفسه فهل يجب عليه أن يحج مع زوجته؟
يحج محرم
الظاهر. نعم.
نعم. إذا حج الإنسان عن نفسه هذا هو الواجب عليه، وأما حجه مع امرأته فليس واجبا، لكنها لا تحج إلا مع محرم من زوج أو قريب لها، لكن لا يلزم الرجل أن يحج مع امرأته إلا إذا كان لا يوجد لها محرم وأرادت سفرا فلا يمنعها، وعليه أن يذهب معها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما سأله قال: يا رسول الله، إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وأن امرأتي ذهبت إلى الحج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، لأنها محرم وليس لها محرم سواه، فهنا يعينها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. نعم.
ألا يقال يجب عليه بما له من الولاية عليها؟
له من الولاية، لكن لا يجب، حتى لو قال: أنا لا حج معك إلا إذا دفعت لي مالا مثلا، فعليها أن تدفع ذلك. نعم.
يقول: هل يجوز مس الآيات المكتوبة في كتب العلم بدون الوضوء أو المنع، أو المنع يتعلق بالمصحف فقط؟
المنع يتعلق بالمصحف، أما لو أنه قرأ القرآن من كتاب تفسير فله أن يقرأه وإن كان ليس متوضئا. نعم.
يقول كذلك: متى يذكر الإنسان الذي يصلي صلاة الاستخارة حاجته؟ هل يذكرها أثناء الدعاء أو بعده؟ ويقول بعضهم أن النتيجة سيراها المستخير في منامه، فما التفصيل في ذلك؟
نعم، أولا الدعاء، دعاء الاستخارة، بعض العلماء يقول يذكرها قبل السلام، يقول الدعاء قبل السلام، لأن هذا هو موطن الدعاء بعد الصلاة، فبعد التشهد يقول هذا الدعاء. والذي يظهر من كلام كثير من الفقهاء أنه يكون بعد السلام، فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، ف فإن كنت تعلم أن الأمر الفلاني مثلا ويسميه يسمي حاجة هنا، كنت تعلم أن الأمر الفلاني خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي، وقال عاقبة أمري وعاجلة وآجله، فيسره لي واقتره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه يعني هو دعاء الاستخارة. والاستخارة قد يرى الإنسان شيئا وقد لا يرى شيئا، لكنه لا يقدر له، يعترضه أمر يمنعه، مثلا يريد السفر، يريد السفر إلى المكان الفلاني، فاستخرت، فلما استخرت جاء عارض ومنعني من السفر، هو خير لي. هذا من الاستخارة، ليس بالضرورة أن يرى حلما كما يقول البعض
رؤيا،
وأنه يرى أنه يسافر أو لا يسافر، لا. إذا كان لك خير في الله يسر لك، تقول يسره لي واقدره لي، أن تسأل الله عز وجل أن ييسر لك هذا الأمر وأن يقدره لك. فإذا كان لك خير سافرت، يسره الله لك، يسر لك السفر. وإن لم يكن لك في خير يصرف الله عز وجل هذا السفر عنك، فتنشغل بأمر أو يبدو لك أن لا تسافر لأي سبب من الأسباب. وهكذا إذا سأل الله عز وجل في بيع أو شراء أو نكاح أو ما أشبه ذلك، إن كان خيرا ييسره الله، وإن كان شرا له يصرفه الله عز وجل عنه بأي صارف، والله أعلم. نعم.
وهل يقول الدعاء قبل السلام أم بعد السلام؟
قلنا من العلماء من يقول قبل السلام، والذي يظهر في كثير من كتب العلماء أنه بعد السلام. نعم.
الأخ يقول في بلاده يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة داخل وقت الصلاة، فهل يجيب الأذان في ذلك الوقت؟
يؤذن
الأذان الثاني داخل وقت الصلاة، يعني داخل الوقت، وقد دخل الوقت،
والأول
كذلك بداية الوقت، فهل يجاب؟ خصوصا أن الناس الآن في حال الأذان الثاني ينتظرون أو يستمعون إلى الخطيب.
كيف؟
في الأذان الثاني يكون الناس يستمعون إلى الخطيب، فهل يجيب معه أم لا؟
كيف يستمعون للخطيب وهو يؤذن؟
هو الأذان الأول بداية الوقت.
طيب والثاني؟
فيقوم الإمام.
لا لا. والأول الأول المقصود بالأذان الأول تنبيه الناس للصلاة حتى يستعدوا للصلاة ويحضروا إلى المسجد، هذا المقصود. والأذان الثاني يكون بين يدي الخطيب، إذا صعد المنبر وسلم يؤذن المؤذن بين يدي الخطيب، فما أدري وجه التعارض عند الأخ. يعني هو الأذان الأول حتى وإن كان الفرق بينهما يسير، الأصل أن يكون بينهما وقت ما يقارب ساعة أو ما أشبه ذلك حتى يستعد الناس، قد يكون إنسان نائما، قد يكون مشغولا، فلما يسمع الأذان يستعد للصلاة ويحضر في الوقت المناسب. وما يفعله بعض الناس أنه يجعل بين هذا وهذا 5 دقائق، هذا ليس صحيحا ولا يحقق المقصود من الأذان الأول. نعم. أيوة، لا متى يؤذن؟ بس إذا صعد الإمام. أي نعم. هذا يعني أولا في مسألة هنا في صلاة الجمعة، أكثر العلماء على أن صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، فإذا دخل الوقت يؤذن للصلاة للخطبة. وبعضهم يرى أنها تقدم، وهذا قول عند الحنابلة أنها مثل صلاة الضحى، يعني يكون وقتها مبكر. فيعني إذا أذن حتى ولو في الوقت الأذان الثاني لا يضر. نعم، هذا هو الأصل.
هذا الأخ يقول أنه مسافر غدا بعد الظهر إلى مكة، هل يمكن أن يصلي صلاة الظهر جماعة دون قصر ويصلي العصر قصرا فقط، أم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا دون جماعة؟
متى يسافر؟
غدا.
متى؟
بعد الظهر.
بعد الظهر.
نعم.
إذا صلى مثلا في المسجد هنا وصلى مع الجماعة يتم، لأنه يصلي وراء إمام مقيم يتم معه، فإذا أراد أن يجمع إليها العصر صلى العصر ركعتين ولا بأس. نعم.
يقول أخ ما حكم استخدام الخاتم في الأصبع الوسطى؟
نعم
للرجال.
نعم، الأصل أنه جائز، يعني لا ممنوع، لا محظور في ذلك. نعم.
قال يقول بعض الناس أنه لا يمكن للصبيان أن يكذبوا فتقبل شهادتهم.
لا يمكن
للصبيان أن يكذبوا تقبل شهادتهم.
لا، هو يعني العلماء ذكروا هذا، أنهم قبل التفرق، الذين ذكروا هذا قالوا قبل التفرق، وبعضهم قالوا إذا كانوا مجتمعين فالغالب أنهم لا يكذبون، يذكرون الواقع، يقول لما تسألهم يقول فلان ضرب فلان، يعني لا يكذب. لكن قال بعض العلماء إذا رجعوا إلى بيوتهم قد يلقنون، فيقال قل كذا فيلقن غير الذي رآه وغير الذي سمع. نعم.
يقول هل الصلاة في ساحات الحرمين له نفس الأجر داخل الحرمين؟
ويسأل ولا يقرر؟
يسأل.
ماذا يقول؟
هل الصلاة في الساحات بالنسبة للحرمين مثلها في الأجر داخل
نعم.
الحرمين؟
الصلاة يعني هذه الساحات يسميها العلماء رحبة المسجد أو رحبة المسجد، يعني المحيطة بالمسجد، فبعض العلماء يرى أنها ليست من المسجد، وبعض العلماء يرى أنها من المسجد، وبعضهم يفصل يقول إن كانت هذه عليها حائط محوطة فهي من المسجد، وإن كان ليس عليها حائط فهي خارج المسجد، وهذا الرأي لابن عقيل الحنبلي وغيره، فهذا الظاهر هو الأقرب، لأنها إذا كانت عليها بناء دخلت في بناء المسجد، وإن لم يكن عليها بناء في الشوارع ربما يصلي البعض فيها. نعم، الإنسان قد يدرك أجر الجماعة إذا اتصلت الصفوف، وقد يدرك أجر الصلاة في الحرم أو في المسجد النبوي إذا صلى داخل البناء المعروف أو داخل الرحبات المحوطة، والله أعلم. نعم.
الأخ يذكر أن ابنته حامل في الشهر الثاني ولكن الابن توفى، فهل يصلى عليه أم لا؟
لا، إذا كان هذا له شهران فهذا صغير لم يتخلق بعد. نعم.
الأخ يسأل عن شرح حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وكيفية إتمام الصلاة.
أي نعم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقدوا. إذا فاتك شيء من الصلاة فيكون الذي تدركه مع الإمام يعتبر أول صلاتك، يعني جئت مثلا في صلاة الظهر وأدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين فإنك تقرأ الفاتحة وسورة، لأنها تعتبر أول صلاتك، ثم تصلي ركعتين تقرأ فيها فيهما الفاتحة فقط. فما فاتك فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، لكن فقضوا بمعنى الإتمام، فإذا قضيتم مناسككم، يعني اتممتم مناسككم. فالقضاء قد يطلق على الإتمام، والله أعلم. نعم.
وهذا الأخ يسأل عن أداء العمرة من التنعيم، خاصة لمن لا يستطيع أو لا يتيسر له السفر لأداء العمرة.
وش السؤال؟ هذا السؤال يتكرر. ومن التنعيم
تكرار العمرة
لا مانع، إذا أكل الإنسان في مكة وأراد العمرة أن يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى أقرب الحل حتى يجمع بين الحل والحرم في إحرامه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة حين أرادت العمرة أن تحرم من التنعيم، والله أعلم. نعم.
هذا الأخ يقول: هل يجوز للزوج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدلا عن زوجته إذا كانت لا تستطيع ذلك نظرا للإزدحام؟
زوجته إذا كان الذي لا يستطيع أن يزور، لا يزور أحد عنه، ولكنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان، فإن سلامه سيبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى ابن عمر رجلا يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر الزيارة قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. هذا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصل، وهذا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصل إليه سلامه، لكن إن وجد الإنسان فرصة يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إليه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: السلام عليك رسول الله، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت للأمة، ويسلم على أبي بكر ثم يسلم على عمر ثم ينصرف. هذا هو السلام، ليس فيه أكثر من ذلك ولا يحتاج إلى تعب. وعلى أن النساء لا يزرن القبور، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يقول النساء كالرجال يزرن القبور، ومنهم من قال لا يزرن مطلقا، ومنهم من قال يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص تدل على أنهن لا يزرن القبور مطلقا، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، والله تعالى أعلم. نعم.
يقول: إذا دخلنا المسجد ثم صلينا ركعتين تحية المسجد ثم نذهب إلى دورات المياه، فهل يجب علينا أن نصلي تحية المسجد مرة أخرى؟
يعني الإنسان إذا ذهب إلى دورات المياه ثم رجع فالأحسن أن يصلي. إذا دخل المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، صلي ركعتين أي تحية المسجد. لكن إذا كان الإنسان يتكرر خروجه من المسجد ثم يعود إليه، مثل العمال الذين يعملون في المسجد أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء قالوا لا يجب عليهم كلما دخلوا أن يصلوا تحية المسجد. وهذا مثل ما ذكروا عن الحطاب والبريد وما أشبه ذلك الذي يتكرر دخوله إلى مكة، قالوا لا يدخل، لا يحرم كلما دخل، لأن في ذلك مشقة عليه. وهنا كذلك، والله تعالى أعلم.
يسأل عن معجزة الله لعيسى عليه السلام في إحياء الموتى، كيف كان يحيي الموتى؟
أخبر الله أنه يحيي الموتى، كيف يحيي الموتى؟ الله أعلم.
يقول: ما حكم إذا أردنا الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا شخص: بلغ سلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا قال لك بلغ سلامي قل: سلم أنت على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة والسلام عليه فسيبلغه سلامك. نعم.
الأخ يقول: كيف نتغلب على فعل معصية معينة؟
أولا أن يذكر الإنسان، أن يذكر نفسه أنها معصية لله عز وجل، وأن يذكر نعم الله عليه الذي أنعم عليه بنعمه الظاهرة والباطنة، وتستوجب الشكر له سبحانه باللسان والشكر له بالجنان والعمل بالأركان ألا يقابل هذه النعم بالمعصية، بمعصية الله عز وجل. فعليه أن يتذكر موقفه بين يدي الله، وعليه أن يتذكر أن يخشى الله أشد خشية من قريب يعرفه أو صديق يألفه، فإنه هل يعمل هذه المعصية بين يدي شخص يعظمه ويكرمه؟ فإنه إذا كان لا يعمل هذا بين يدي الناس فمن باب أولى أن يخشى الله عز وجل وأن يتقيه سبحانه وأن يخاف عذابه وأن يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم سر الإنسان، يعلم ما تنطوي عليه نيته وما يعمله بجوارحه، فالله يراه. ولهذا لما خلى رجل بامرأة وأراد أن يعمل بها الفاحشة فقال لها: من يرانا؟ رآها خائفة، قال: من يرانا إلا الكواكب؟ قالت: أين مكوكبها؟ أين خالقها؟ أليس يرانا؟ فخاف الرجل وأقلع. فلا شك أن الله عز وجل مطلع على الإنسان، يعلم سره وعلانيته. يعني هذا أولا، الظلم قد يقع، وأشنع هذا الظلم هو الظلم بأكل أموال الناس بالباطل وعدم إيصال الحقوق لأصحابها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا ما ذكره الله عز وجل. ومن ظلم قيد شبر طوقه فوق سبع أراضين، فالظلم عاقبته وخيمة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عينك. والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ظلمت إنسان ولو في ريال واحد وهو لا يجد ناصرا إلا الله، فيقول: اللهم أعطني حقي من فلان، فينزل بك مصيبة بسبب ظلمك. وهذا من الأمور المعجلة في الدنيا مع ما يجد الإنسان في الآخرة، بابان معجلان، ومنهما البغي. البغي أن يظلم الإنسان الآخرين، فلا شك أن هذا يعجل له. وأما مطالبة الإنسان بما له من حق فإنه أمر مشروع، وليس في ذلك قطيعة للرحم، سواء كان هذا قريبا أو بعيدا. إذا كان لك حق عنده فارفع أمره إلى القضاء، إلى المحاكم، حتى تأخذ حقك. ولهذا قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه بأن يقول: فلان ظالم ظلمني، وعقوبته ما يجد من عقوبة بالحكم الشرعي. فليس عليك شيء أن ترفع قضيتك إلى المحاكم ليحكموا لك بما هو حق. نعم، بغض النظر عن المبلغ، لا نتكلم عن قدر المبلغ، قليل أو كثير، للإنسان أن يطالب بحقه سواء كان قليلا أو كثيرا، إلا إذا أراد أن يعفو هذا أمر آخر يرجع إليه. لكن أراد أن يطالب لا يقول أنا علي إثم لو طالبت بحقي، ليس عليه إثم في مطالبته بحقه، والله أعلم.
الأخ يقول الذي يعتمر ولا يزور قبل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينقص ذلك من العمرة؟
هذا لا ينقص
سواء شيئا، الزوجة أو الرجل
لا ينقص شيئا من عمرته، العمرة مستقلة. لكن من جاء إلى المدينة الأصل أن تكون الزيارة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بهذه النية، لا تكون الزيارة من أجل القبر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، هي تشد إليها الرحال. أما القبور فلا تشد إليها الرحال، يعني لا يأتي بنية زيارة القبر، وإنما يأتي بنية زيارة المسجد النبوي. فإذا جاء إلى المسجد النبوي وصلى فيه وهذا هو الأصل، يذهب ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي تبعا ليست أصلا. ولو أن الإنسان حج مثلا أو اعتمر ولم يأتي إلى المدينة أصلا لا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم.
الأخ يقول إذا بلغ الصبي 15 عاما هل يصلى خلفه الفرائض؟
نعم،
هل يصلى خلفه الفرائض؟
يصلى خلفه يعني، ولو أقل من ذلك على الصحيح، أنه يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل
الصبي
ولو كان صبيا، ما حصل معه
تصح إمامته، يعني
إمامته صحيحة. نعم، ولو كان صبيا.
الأخ يسأل كذلك يقول لو حج عن نفسه ثم حج عن عمه المتوفى أو قريبا له، هل له ثواب عن عمره أم ثوابها لمن أديت عنه للمتوفى؟
الأصل أنها لمن أديت عنه، لكن من أعانه على أدائها هو الذي أدها عن عمه، يرجى أن يكون له أجر وثواب، لأنه أعان على الخير. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا قالت ألي هذا حج؟ صبي صغير في خرقة، قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، هو صبي، يعني هي اللي ستحمله وتطوف به وتسعى به فلها أجر، فيرجى أن يكون لهذا أجر لأنه عانه على الخير وإيصال الخير إليه. نعم.
الأخ يقول هل هناك فضل،
نسمع سؤال هذا السؤال،
عمرة عن ميت.
نعم، الميت يأخذ ثواب والذي يؤديها يرجى أن يأخذ ثواب. طيب اجلس، هذا سؤال، اجلس اجلس. يقول إذا كان بمكة هل يحرم من التنعيم؟ وهذا السؤال هو الذي ذكرنا أنه يتكرر. نحن نقول الأصل أن يأتي الإنسان بعمرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه أنه أتى بعمرتين في سفر من أسفاره صلى الله عليه وسلم، وكان أحرص على الخير من غيره صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى بعمرة واحدة، ولم يحصل أن أحدا كرر العمرة بهذه الطريقة التي تحصل من الناس الآن من التنعيم إلا ابن عائشة، لأنها كانت أحرمت بالعمرة يعني متمتعة بها إلى الحج، ثم حاضت في الطريق وعلمت أنها لن تطهر قبل عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا طوافك وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، فبقي في نفسها شيء أن يرجع صواحبها بعمرة وحج، ولا ترجع إلا بحج، فأكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ألحت عليه أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فهذا يدل على الجواز لكن لا يدل على أنه الأفضل، الأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله أعلم. نعم.
الأخ يسأل هل يجوز الاستغفار والتسبيح بهذا؟
الأصل في التسبيح أن تعقد بالأنامل فإنهن مستنطقات. سبح الإنسان بأصابعه بأنامله يعني، لكن لو سبح بغيرها فيما يظهر أنه يجوز، يجوز إذا خشي أن ينسى أو شيء من هذا، والله تعالى أعلم.
أخ يقول استغفار،
حتى ولو الاستغفار، الاستغفار لا تخف، لا تخف أن يضيع عليك، الله عز وجل
لا يضيع،
لا يضيع عليه شيء في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذا قلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا يعني تركها أولى ترك مثل هذه الأشياء، والله أعلم. نعم.
يقول هل يرث الربيب من زوجة أبيه التي ربته منذ موت أمه في صغره؟
لا يرث.
هل هناك،
وهي معروفة، وهي ولاء ونكاح
ونسب،
ونسب ما بعدهن للمواريث سبب، فلا بنوة يتبنى ابن كونه رباه جزاه الله خيرا، لكن لا يرث، إذا أوصى له بشيء جاز. نعم.
يقول الأخ هل هناك فضل للصلاة في الروضة عن بقية المسجد النبوي؟
الفضيلة ليس للصلاة بخصوصها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولم يرد بخصوص الصلاة فيها مزيد أجر، لكن إذا تهيأ للإنسان وتيسر له أن يصلي فيها ركعتين أو ما استطاع، إذا لم يكن هناك زحام ولا إذاء للناس، لأن بعض الناس من أجل هذه، من أجل أن يصلي ركعتين ربما يضارب الناس وربما يزاحمهم وربما يسبهم ويشتمهم، وهذا أمر محرم، كيف تفعل محرم من أجل أن تصلي سنة؟ فإذا رأيت أنه لم يتهيأ لك ذلك صلي في أي مكان في المسجد، والله يثيبك على نيتك. لو ذهبت إلى الروضة لتصلي فيها فوقفت ساعة لم تجد مكانا إلا بزحام وربما تؤذي الآخرين وربما يؤذيك الآخرون، فالله ثم انصرفت وصليت في أي جهة في المسجد فالله يعطيك على نيتك، إنما الأعمال بالنيات، فالله يثيبك على نيتك، والله أعلم. نعم.
أخ يسأل عن هل يجوز له بعد أن يعتمر لنفسه أن يعتمر عن أخيه المتوفى، هل ينفعه ذلك؟
ذكرنا هذا، يجوز، لكن الأولى أن لا يفعل، الأولى أن يدعو لمن يحب، ادعو لمن أحببت. إذا أردت أن تأتي بعمرة عن أخيك لك أن تأتي بعمرة عنه، عنه، فلو جئت بعمرة رجعت إلى الميقات وأتيت بعمرة هذا أحسن وأفضل. نعم.